الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند الحديث المرسل، وآخر ما قرأناه ما يتعلق بمراسيل الصحابة وعرفنا أن مراسيل صغار الصحابة منها ما يحتج به ومنها ما هو من قبيل مراسيل كبار التابعين. فما هي المراسيل التي يحتج بها من مراسيل الصحابة، وما هي المراسيل التي هي من قبيل مراسيل كبار التابعين؟ فهذه المراسيل التي يحتج بها ولتأخذ أحكام مراسيل كبار التابعين فما هي؟ نعم، من مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون سن التمييز من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كما عرفنا شأنا كشأن غيرهم من حيث الرواية، فإنهم أكثر من الرواية عن التابعين كشأن كبار التابعين. وأما القسم الأول من مراسيل صغار الصحابة وهم الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد تجاوزوا بلغوا سن التمييز أو تجاوزوا ذلك، فأكثر رواية هؤلاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإذا روى عن التابعين بينوا، وأكثر ذلك في غير الأحاديث النبوية. رواية هؤلاء عن التابعين في الغالب في غير الأحاديث النبوية، وإذا ما رضوا بينوا. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله في حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر من أثير وغيني في ذلك خلافا، وعلى كل هو من الخلاف الشاب المردود فيما يتعلق بالقسم الأول. والصواب ما عليه جماهير علماء الحديث من الاحتجاج بمراسيل الصحابة، فإن رواية كما عرفنا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا هو الأمر الغالب، وإذا رووا عن غير الصحابة فإنهم يبينون ذلك، وغالب ذلك في غير الأحاديث النبوية. قالوا: يحكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، وهذا احتمال ضعيف لأنه من الاحتمالات النادرة، وكما عرفنا أنهم إن روى عن التابعين بينوا، وأكثر رواية هؤلاء عن التابعين في غير الأحاديث النبوية. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، صحيح وأن من هذا القبيل رواية من هذا القبيل رواية الصحابي عن التابعي، هذا موجود، لكن كما عرفنا أن هذا من الأمور النادرة وأنها في غير الأحاديث النبوية من حيث الغالب. وأنهم إذا حصل منهم هذا الأمر بينوا وسموا من رووه عنه ولا يرسلون، وإنما يسمون من روى عنه من التابعين. قال تنبيه في الحاشية يقول قال حافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح: والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه أوضحوه. وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيهم رواية الصحابي عن تابع ضعيف، في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على نذر أخذهم عمن يضعف من التابعين والله أعلم. وهذه فائدة أيضا حسنة. والحافظ بن حجر رحمه الله عليه يخبر عن نفسه بأنه تتبع روايات الصحابة عن التابعين، قال وليس فيها رواية الصحابي عن تابع ضعيف في الأحكام، في الأحكام شيء يثبت، فليدل على نذر أخذهم عن من يضعف من التابعين والله أعلم. فصغار الصحابة لهم شأن كبير ومراسيلهم ما هي كمراسيل غيرهم، هذا الذي عليه جماهير علماء الحديث. قال تنبيه: والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلا أنه ليس بحجة، فلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. قال تنبيه الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغير يسمي ما رواه التابع رجل من الصحابة مرسلا. ما ذهب إليه الحافظ البيهقي رحمة الله عليه قول له قوته، باعتبار معنى أو باعتبار الإرسال على معناه الأعم الذي يشمل المنقطع وليس على المعنى الأخص، فإنما روى التابع عن رجل من الصحابة ما يدخل في المرسل الاصطلاحي، فإن المرسل الاصطلاحي المشهور عند علماء الحديث هو رواية التابع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الموضع إنما روى التابع عن رجل من الصحابة لم يسمه، فيدخل في المرسل بمعناه العام عند من يرى أن المرسل يدخل فيه جميع المنقطعات، وذلك أن التابعي إذا روى عن رجل من الصحابة بالعنعنة ولم يصرح بالسماع فالاحتمال وارد أنه سمع منه أو لم يسمع، فإذا قال التابعي عن رجل من الصحابة ولم يسمه ولم يقل سمعته ولا أخبرني ولا حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما روى بالعنعنة، فهل نجزم أن ذلك التابعي سمع من ذلك الرجل من الصحابة أو الأمر محتمل؟ الأمر محتمل، نعم الأمر محتمل. إن مشينا في هذه المسألة في مسألة العنعنة على مذهب الإمام البخاري مثلا، هل نستطيع أن نثبت اللقاء بين هذا التابعي وبين ذلك الصحابي مع حصول العنعنة لا يمكن، لا يمكن أن نبذل الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه ما ندري من هو هذا الصحابي حتى ننظر هل التقى به أو لم يلتقي به. طيب، إذا أردنا أن نمشي على مذهب الإمام مسلم هو الاكتفاء في العنعنة بمجرد المعاصرة، هل يمكن أن نمشي على مذهب الإمام مسلم في هذه المسألة ولا لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الصحابي لا ندري منه، هل عاصره هذا التابعي أو لم يعاصره، فما نستطيع أن نمشي في هذه المسألة لا على مذهب الإمام البخاري ولا على مذهب الإمام مسلم، لأن لا ندري من هذا الصحابي. وهذا في الكلام في غير المدلسين، أما المدلس الأمر ظاهر. ونزاع العلماء في العنعنة كنزاع الإمام البخاري ونزاع الإمام مسلم في عنعنة غير المدلسين، منهم من اكتفى بمجرد اللقاء كما عرفنا كالإمام البخاري فحكم يحكم على العنعنة في الاتصال بمجرد اللقاء، ومنهم من يحكم على العنعنة بالاتصال بمجرد المعاصرة، وهذا الكلام في غير المدلسين. لكن في هذه الصورة ما نستطيع أن نمشي لا على مذهب الإمام البخاري ولا نستطيع أن نمشي على مذهب الإمام مسلم. فهناك من أهل العلم من لا يقرن مثل هذه العنعنة في مثل هذا الموضع، ومنهم أيضا أبو بكر الصيرتي رحمة الله عليه لا يقبل مثل هذه العنعنة، لأننا ما نستطيع أن نثبت السماع، ما نستطيع أن نثبت اتصال السند لا على مذهب الإمام البخاري ولا على مذهب الإمام مسلم. وهناك من أهل العلم من يمشي هذه العنعنة إذا كذا الرجل من التابعين لم يعرف بالتدليس يحسن الظن به ويمشي تلك العنعنة إذا لم يعرف بالتدليس، وبينهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يمشي مثل هذه العنعنة ويقبل مثل هذه العنعنة من باب تحسين الظن بذلك التابع وأنه عنعنة عن من سمع منه، وهذا بشرط ألا يعرف بالتدليس، أما إذا كانوا مدلسين فأمره ظاهر. والشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب الصحيح المسلم بما ليس في الصحيحين يروي جملة أحاديث من هذا القبيل، نعم وضع جملة أحاديث من هذا القبيل في الصحيح المسلم بما ليس في الصحيحين فيها عنعنة التابع عن رجل من الصحابة لم يسمع. أورد جملة من الأحاديث في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وعلى كل، إذا أضيف إلى القيد الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قيد آخر وهو ألا يعرف التابع بكثرة الإرسال فهو حسن، إذا لم يعرف بكثرة الإرسال فهنا يقوى قضية اتصال السند، فيشترط ألا يكون من المدلسين وألا يكون من المكثرين في الإرسال، ما ذكر في ترجمته أنه كثير الإرسال، فإذا ذكر في ترجمته أنه كثير الإرسال هنا يتقوى الانقطاع ولا يتقوى الاتصال؟ يتقوى الانقطاع إن ذكر أنه من المدلسين أو ذكر أنه يكثر من الإرسال، فهنا يتقوى جانب الانقطاع. وإذا لم يعرف لا بالتدليس ولم يشهد بكثرة الإرسال فهنا يتقوى جانب الاتصال، والله تعالى أعلم. لكن كما قلنا المسألة من حيثهم مسألة لا حظ من النظر، فإن مشى الحافظ البيهقي على هذا المعنى فكلامه له حظ من النظر، وقد ذهب إلى هذا غيره من علماء الحديث كما سبق إيضاحه. وهنا يقول الحافظ ابن كثير فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، أي أن هذا ابن قبيل المرسل وليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. في الحاشية في تعليق الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول: هذا الإلزام ليس على إطلاقه، لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه عن البيهقي أنه يريد أن ما رواه التابع عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابع والرجل من الصحابة، هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي. وقد ذكر نحو الصيرفي في كتاب الدلائل كما تراه في شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث، وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه. من الذي اقتضاه؟ حافظ العراقي، يعني ارتضى مذهب الصيرفي في هذه العنعنة، لأن كما قلنا لا يمكن أن نثبت اتصال السند لا على مذهب الإمام البخاري ولا على مذهب الإمام مسلم. وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه أن التابع إذا قال سمعت رجلا من الصحابة قبل، أما هذا ما في إشكال، وإن لم يسمي الصحابي لأنه قد أثبت السماع، وإن قال عن لم يقبل. ورأي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس، وإلا فهو مقبول أيضا والله أعلم. الشيخ الألباني يمشي على ما مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في هذه المسألة، إذا كان ما هو معروف بالتدليس وعنعن يحسن به الظن ويقبل حديثه، وقلنا إلى الشر إذا زيد مع ذلك ألا يعرف بكثرة التدليس، فإن احتمال الاتصال يقوى والله تعالى أعلم. كثرة التدليس، نعم، إذا كان لا يعرف بكثرة الإرسال فيقوى حينئذ جانب الاتصال والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.